الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما ذكره صاحب المقابس رحمة الله عليه، حيث رأى أنهم اتفقوا على أن من باع لنفسه أو من باع أو اشترى بماله لصالح غيره ذكروا أنه لا يقع له ولا لغيره، فمن حكمهم بالبطلان في هذه الصورة حكم صاحب المقابس رحمة الله عليه بالبطلان فيما نحن فيه، وذلك للأولوية، لأنه في المثال المتفق عليه يتصرف بمال نفسه، بينما فيما نحن فيه الفضولي أو الغاصب يتصرف في مال غيره، فالبطلان فيما نحن فيه أولى، ولما كانت كلا المسألتين من باب الأصل والفرع، وعرفنا أن البطلان في الفرع يلازم البطلان في الأصل، كما هو قضية العكوس في المنطق، حينئذ يتضح أن ما نحن فيه باطل أيضا. هذا كان تقريب صاحب المقابس. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن دعوى صاحب المقابس أنه في باب العكوس عندما نبدل طرفي القضية أو ما في حكم الطرفين لابد أن نلحظ جميع القيود المأخوذة في الأصل، وفي العكس نبدل الطرفين مع إبقاء تلك القيود، وإلا فلا يكون عكسا. وفيما نحن فيه في كل من الأصل والفرع يوجد قضيتان، ليكون مجموع القضايا أربعة: القضية الأولى في جانب ما نحن فيه أن يبيع غاصب مال الغير لصالح نفسه مع ادعاء أنه مالك. هذه القضية الأولى في جانب ما نحن فيه. القضية الثانية في جانب ما نحن فيه أن يبيع الغاصب لصالح نفسه بدون ذلك الادعاء. القضية الثالثة فيما جعله صاحب المقابس فرعا أن يبيع أو يشتري، أن يشتري بمال نفسه لصالح غيره مع الادعاء، مع ادعاء ماذا؟ أن الغير مالك. القضية الرابعة أن يشتري بماله لصالح غيره بدون الادعاء، فتحصل أنه يوجد قضيتان في جانب الأصل وقضيتان في جانب الفرع. ما اتفق الفقهاء على بطلانه في جانب الفرع هو أن يبيع أو هو أن يشتري بماله لصالح غيره بدون ادعاء. اتفق جيدا، أن يشتري بماله لصالح غيره بدون أن يدعي أن هذا المال للغير. هذا الذي اتفق الفقهاء على بطلانه. وهذا الفرع أصله أن يبيع الغاصب مال غيره لصالح نفسه ماذا؟ بلا ادعاء، لا مطلقا ولا خصوص ما كان عن ادعاء، وذلك لما عرفت أنه في العكوس يجب المحافظة على كل القيود المعتبرة في كل من قضية الأصل والفرع. فما اتفقوا عليه في الفرع والبطلان بلا ماذا؟ ادعاء. وهذا أصله ماذا؟ بيع الغاصب بلا ادعاء. وما نحن نقول بصحته هو بيع الغاصب مع ادعاء أنه مالك. وفرعه هو الشراء بمال نفسه لصالح غيره مع الادعاء، وهذا لم يتفق على بطلانه. واضح الإشكال على صاحب المقابس؟ لذا يقول: نعم، لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية الثمن ولا اعتقاد لملكيته الأول إشارة إلى بيع الغاصب، والثاني إشارة إلى من يملك شيئا ببيع أو بمعاملة فاسدة. كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك لعدم تحقق معنى المعاوضة، ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ولم يقع له ولا لغيره. وهذا ليس على إطلاقه، بل المراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه، يعني ما زال يعترف أن هذا المال له لأنه يدعي أنه لغيره. وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا في أي مسألة هنا؟ فيما لو اشترى يستلزم البطلان للمقام لما نحن فيه، وهي بيع الغاصب، وهو ما لو باع، ما هو المقام؟ وهو ما لو باع مال غيره لنفسه. ليش؟ لأن ما ذكرناه هنا هو عكس ماذا؟ ما نبحث عنه في المقام. وقد عرفت أن عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن بدون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز. طبعا هنا تغيير الأصل والعكس يرتبط بالمنطلق الذي تنطلق منه أنه ما هو الباطل، فالأمر سهل، يعني العبارة قد يظهر منها أن هذا العكس وذاك الأصل، ما مهم. الدليل الرابع الذي أقيم لإثبات بطلان العقد الفضولي إذا باع أو اشترى بمال غيره لنفسه هو أن الفضولية بحسب الفرض يبيع ويقصد البيع لصالح نفسه، والقائل بصحة هذا البيع يقول بصحته متى؟ بعد الإجازة. فحينئذ لابد أن نبحث عن متعلق إجازة المالك، فلا يخلو إما أن يجيز ما قصده البائع، وإما أن يجيز خلاف ما قصده البائع. طب واضح البائع ماذا قصد؟ البيع لنفسه. فإما أن تجيز البيع لصالح الغاصب، وإما أن تجيز البيع لصالح نفسك. ما عندنا شق ثالث يعني يمكن أن يقال في المقام. فإن أريد الأول فتكون الإجازة تعلقت بأمر يقتضي عدم تحقق حقيقة المعاوضة، لأنك أجزت إخراج شيء من ملكك من دون أن يدخل بإزائه شيء في ملكك، وإنما يدخل في ملك الغير. مضافا إلى أنه على هذا الشق تعطينا الإجازة غير ما يقول به القائل بصحة الفضولي. القائل بصحة الفضولي يصحح البيع لمن؟ للمالك، للمجيز. والآن أنت المفروض ماذا؟ تجيز ما قصده البائع. فيتعين حينئذ أن تكون الإجازة تعلقت بخلاف ما أجازه البائع، بخلاف ما قصده البائع. فحينئذ إذا أصرينا على الصحة لابد أن نلتزم بأن الإجازة عقد مستأنف، لأن ما أنشأه البائع لم يجز بحسب الفرض، وما أجيز لم ينشئه البائع. البائع أنشأ البيع لصالح نفسي، هذا لم يجزه المالك، وما أجازه المالك لم ينشئه البائع. والفرق بين هذا الدليل الرابع والدليل الثالث المتقدم أنه في الدليل المتقدم كان إبطال المعاملة عن طريق عدم تحقق حقيقة العقد لكي يقصد إنشاؤه. أما هنا فتحركنا لإثبات البطلان عن طريق أن لو فرضنا رفعنا اليد عن الدليل العقلي المتقدم وقلنا بإمكان تحقق المعاوضة الحقيقية، إلا أن الإشكال من ناحية الإجازة، إشكال الأول السابق يعني من ناحية تحقق المعاوضة، وهذا الإشكال من ناحية الإجازة. الميرزا القمي رحمة الله عليه في جامع شتاته أجاب عن هذا الدليل الرابع بما يرجع إلى الالتزام بكون الإجازة عقد مستأنف أو عقدا مستأنفا. توضيحه أنه فصل بين نوعين من العقود الفضولية، النوع الأول العقود الفضولية المعهودة، والتي تكون في أجنبي يتبرع بإجراء معاملة عن مالك عن المالك لصالح المالك. هذا العقد الفضولي ماذا؟ المعهود. النوع الثاني عقد الفضولي الغاصب، ففي النوع الأول معنى الإجازة يختلف عن معناها في العقد الفضولي الثاني، فمعناها في الأول لحوق الرضا لمضمون ما أنشأه الأجنبي. معنى الإجازة في الأول لحوق الرضا لمضمون ما أنشأه الأجنبي، وهذا المعنى من الإجازة يقتضي التطابق بين المنشأ وماذا؟ والمجاز، وإلا فلا يكون لحوقا للرضا بما أنشأه الأجنبي، فلا بد ماذا؟ من التطابق. خب واضح، الأجنبي باع الكتاب لصالح مالكه وأنت أجزت الكتاب لصالحك، فمعنى الإجازة أن الرضا بمضمون المعاملة لحقها وتطابق المجاز مع المنشأ. أما في النحو الثاني وهو بيع الغاصب لنفسه فلا يتصور هذا المعنى، فالإجازة حينئذ ترجع إلى تبديل الرضا، فإن الغاصب كان راضيا في البيع لنفسه والمجيز راضي للبيع لنفسه، فوظيفة الإجازة في هذا النوع هي تبديل الرضا، ولذلك نظير في الروايات، وهذا النظير في مورد ما لو باع شيئا ثم ملكه، لو أن الفضولية باع كتابا لوالده بدون إذنه وإجازته، ثم بعد البيع ماذا؟ مات الوالد، فانتقل الكتاب للفضولي، باع شيئا ثم ملكه، فقد ذكر الفقهاء أنه في هذه الحالة، لا أنا غلطت قلت في الروايات، لا في عند الفقهاء بدل كلمة الروايات، فقد ذكر الفقهاء أنه في هذه الحالة يجيز البيع لنفسه. إجازة الابن البيع لنفسه ليس إلا عبارة عن ماذا؟ عن تبديل الرضا. عندما أنشأ البيع كان راض ببيع الكتاب لمن؟ لأبيه. بعد أن صار مالكا للكتاب راضي ببيعه لنفسه، فهذه الإجازة بدلت الرضا. وما نحن فيه من هذا القبيل. وعلى هذا الأساس تكون الإجازة في هذا النوع من الفضولية عقدا مستأنفا جديدا. واضح الكلام؟ طبعا كما تلاحظ هذا اعتراف بالإشكال، لأنه بعد أن فرغنا على أنه عندما يجيز المالك لا يجيز نفس ما أنشأه الغاصب، رفضنا الشق الأول وقلنا لابد من الشق الثاني. فإذا قلنا بالصحة فهذا يعني أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. هذا كيف أجاب عن هذا؟ لأن الإجازة هذا عقد جديد. هذا متى يأتي إشكال ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز؟ إذا كانت الإجازة هنا بمعنى ماذا؟ الرضا بمضمون العقد، ولكن الإجازة هنا ليست بهذا المعنى، بل هي إنشاء لعقد جديد، فتنحل المشكلة. يقول: ومنها أن الفضولية إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة للقائل بصحة العقد، لأن القائل بصحة العقد يقول بصحته لصالح من؟ لصالح المالك، لأن معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته. هذا معنى صحة العقد، أن يكون الثمن للمالك، بينما هنا أجاز ما صدر من الفضول بأن يكون الثمن لمن؟ للفضول. وإن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ. وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله عن هذا في بعض أجوبة مسائله بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ووقوع البيع عنه. وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه. وقد صرح في موضع آخر بأن حاصل الإجازة نظير ذلك ما لو باع، من هو الذي باع؟ الفضولي أيضا، نعم، كما لو باع الابن شيئا لوالده فمات الوالد فانتقل إلى الابن. وقد صرح في موضع آخر بأن حاصل، طبعا لا ينحصر بالموت، لنفترض حتى لو ما في نسب بينهما أصلا، ما في رابطة، أجنبي عنده وكيل موكل بأن يشتري له، فذهب الوكيل إلى السوق وهذا الموكل يعني الأجنبي باع سيارة جاره، التفتنا، بدون إجازته، ثم تبين أن الوكيل أيضا اشترى سيارة الجار لصالح موكله، والمفروض أن هذا الوكيل ماذا؟ مأذون، فالبيع صحيح، فملك السيارة. طبعا هنا يأتي بحث التقدم أيضا والتأخر، لأنه على فرض تقدم بيع الأجنبي والقول بأن الإجازة كاشفة، التفتنا، حينئذ لابد للقول بصحة شراء الوكيل أن يكون عقد الوكيل قبل عقد الفضول لا قبل إجازة المالك، ملتفت جيدا. المهم، وقد صرح في موضع آخر بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدلته على كونه على هذا الملك بعينه، على هذا الملك بعينه الذي أوقع عليه الغاصب البيع، لكن غاية الأمر لصالح نفسي، فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي جواب الميرزا القمي رحمة الله عليه. توضيح المطلب في ضمن مثال: أن الغاصب لو باع كتابي لصالح نفسه ثم أجزت أنا المالك لصالحه، فعلى تقدير أن الإجازة عقد مستأنف، فمن ناحية البائع والموجب الذي هو بحسب الفرض ماذا؟ الذي هو بحسب الفرض الغاصب. فمن ناحية العاقد والموجب الذي هو بحسب الفرض الغاصب، أستطيع أنا المالك أن أقوم مقامه، لكن الإشكال أين؟ في جانب المشتري والقابل. المشتري عندما قبل شراء العين بالثمن المعين قبله ممن؟ قبله من الغاصب الفضولي، لا مطلقا. فحينئذ لا يخلو إما أن يقال بعد إجازتي تصح المعاملة بلا وجود حالة مترقبة، وإما أن يقال حتى تصح لابد من أن يتعقب الإجازة قبول المشتري. ثانية، فعلى الأول يلزم المحظور عقلا وشرعا، أما عقلا فلكون الإجازة قد قامت مقام فعل الموجب والقابل، وهذا يعني قيام العقد بطرف واحد، والحال أنه متقوم بطرفين. وأما شرعا فللروايات الكثيرة التي دلت على تركب العقد من إيجاب وقبول من طرفين. وإن قيل بالثاني فهذا وإن ارتفع به المحظور، لكن الميرزا القمي لا يكون قد دافع عن رأي المشهور. ليش؟ لأن رأي المشهور أن عقد الفضول يصح بماذا؟ يصح بمجرد الإجازة بلا حالة منتظرة لقبول المشتري. واضح الكلام؟ هذا خلاصة المطلب، بعد لا نريد نطول. يقول: وفيه أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. مشتري عندما قال قبلت، قبلت بما أنشأه الفضولي، لأن قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز. فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب المغاير لمؤدى الإجازة. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشتري، وهذا خلاف الإجماع والعقل. وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء غيره، لأن الذين يقولون بصحة العقد الفضولي يقولون بأنه لا نحتاج إلا إلى الإجازة. وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه وهو المحقق الحلي أن الإجازة عن مالك المبيع بيع مستقل، فهو بيع بغير لفظ البيع، فهو بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع، وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري. وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري ماذا؟ تمليك الثمن لنفس البائع وتملك المبيع منه. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع وهو عقد جديد، فلا بد له من قبول آخر، فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجع إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل. هذا إشكال المصنف على الميرزا القمي. ثم تصدى المصنف بنفسه للجواب عن الإشكال، يأتي إن شاء الله.